بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أن يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. فهذا أو هذه الآية كما ذكرنا قبل أن قول الله عز وجل فبلغن أجلهن تأتي بمعنى إيه؟ تأتي بمعنى انقضاء العدة، وتأتي بمعنى تقارب انتهائها. فالآيات التي تقدمت المراد بها تقارب انتهائها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف، أي إذا تقارب أجلهن، أي العدة، إذا تقاربت العدة إما أن يمسكها بمعروف يرجعها، وإما أن يطلقها بإحسان، يصرحها بإحسان. لكن هنا جاءت بمعنى انقضاء العدة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انتهت عدتهن. وهذه العدة عدة الرجعية، هذه العدة عدة الرجعية. وأما إن كان طلاقا ثالثا فقد قال الله عز وجل: وإن طلقها فلا جناح عليه، وإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا بعد الطلقة الثالثة. وأما الأولى والثانية أي الرجعية، إذا انتهت العدة تكون بائنا بينونة صغرى، سماها الفقهاء بائنة، خلاص أنها انتهت، انتهى العقد، إذا انتهت العدة انتهى العقد، لكن تكون بينونة صغرى. إذا أراد أن يرجع لزوجته مرة أخرى فإنه يعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا، أنا كأنه يتزوج امرأة أخرى، لكن هذه تكون أحق له إن أراد أن يرجعها، لكن ليس معنى ذلك أنه بدون رضاها، ليس مثل أن رجع قبل العدة، قبل العدة يملكها، أنا قبل العدة يملكها الزوج أنه يرجعها، لكن بعد العدة لا يملكها الزوج، أنا ممكن أنها ترفض فلها ذلك، لكن إن رضيت أنها ترجع إلى زوجها فهنا الأولياء لا ينبغي لهم أن يمنعوها. وهذه الآية نزلت في عقبة بن الحارث رضي الله عنه، وكان بمكة زوج أخته رجلا ثم أنه طلقها حتى إذا انتهت عدتها جاء أراد أن يراجعها، فقال والله فقال لا أعطيك إياه، قد أكرمتك وزوجتك ثم بعد تفعل هذا لا أعطيك إياه، لكن قال سأسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب من مكة إلى المدينة لأجل أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الطرق فيها مشقة، أنا من مكة إلى المدينة 8 أيام، فذهب هذه المسافة لأجل أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، أي أزواجهن الذين كانوا تحتهن هذه النساء. قال أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هذا الشرط أنهم يتراضوا، والشرط الثاني بالمعروف، أنا ليس أنه يريد أن يضر بها، يريد أن تزوجها لأجل أن يعاقبها مثلا يهددها إما أن ترجعي أو كذا، وسأتزوجك وأفعل بك كذا وكذا، هذا ما يجوز. بل كما تقدم أن أهل العلم ذهبوا إلى أن الرجعة إذا كانت بمضار لا تجوز، فكيف إذا كانت أراد أن يرجعها بعد أن طلقها أو انتهت عدتها؟ ولهذا قال الله عز وجل: فلا تعقلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهنا جعل ربنا جل وعلا شرطين، الشرط الأول أن تكون راضية بهذا الزواج، والشرط الآخر أن يكون الزواج بالمعروف ليس بالمضار. قال ذلك، قال رحمه الله: وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العقل، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن العبد هذا الرجل الذي أراد زوجته تجد أنه يفعل كل السبل لأجل أن يأتي أو أن يرجع زوجته التي قد انتهت عدتها مثلا، أو طلقت، أو مثلا لها رجعة، فتجده يعمل السبل لأجل أن يرجعها، غالبا تكون أم أولاده. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الأولياء من ذلك، إلا إذا كان هناك مضار، إذا كان هناك ضرر على المرأة وأيضا السبب الذي طلقها من أجله موجود، إما مثلا ما يحصل بينهم من الشجار وغيره، فهذا له أن يمنع. أو مثلا تردت حالة هذا الرجل على بعدما كان مستقيما انحرف، وأيضا يشرب المسكر وكذا، فهنا له أن يعطله أنا حتى لا تذهب إلى هذا الرجل الفاسد فيضرها، فهذا يدخل في المعروف. أو رجل مبتدع عنده معنى بدعة من البدع التي يذكرها العلماء معنى وأصر عليها ونصح ولم ينتصر، وغيرها من هذه المضار التي قد تكون على المرأة، أن يكون فيه ضرر على المرأة برجوعها. قال رحمه الله: وقوله جل وعلا: أذكر ذلك أزكى لكم وأطهر، أي وأطيب مما يظن الولي، أن عدم تزويجه هو الرأي اللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه. وغالبا أن المرأة إذا رجعت إلى زوجها ما تتأثر بشيء، لأنها ترجع إلى من كانت عنده. فلهذا قال الله عز وجل في الرجعية: وعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وهنا قال خاطب ربنا جل وعلا الأولياء: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال ذلك أزكى لكم وأطهر. قال: وأطيب مما يظن الولي أن عدم التزويج هو الرحم، واللائق أنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه. وغالبا الأولياء يرفضون من باب الغضب، أنا كيف قد طردتها أو قد فعلتها أو قد طلقتها وتركتها هذه المدة ولم تأتيها، الآن تريدها؟ ومثل ما فعل عقبة بن حارث رضي الله عنه، لكنه ساء سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل هذه الآية فأرجعها إلى زوجها. قال: كما هو عادة المترفعين المتكبرين، فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا لم يكن هناك ضرر على المرأة وإنما فقط العناد من الولي، ويظن أنه يحافظ على هذه على وليته وعلى أخته مثلا أو ابنته، فلا يظن هذا الظن لأن الله عز وجل أعلم. فقال الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فامتثلوا أمر الله وامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفونه وغيره. قال المؤلف رحمه الله في هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، على من الأدلة التي يستدل بها على شرط الولاية، وهو قول جمهور العلم بل هو قول عامة السلف، وخالف أبو حنيفة رحمه الله، لكن يقول أنه ليس بشرط لكن يستأذن بعد النكاح، وهذا ليس بصحيح بل هذا قول باطل، بل الولي شرط من شروط النكاح، فالنكاح بلا ولاية يعتبر عهر وزنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وهو حديث حسن: أي امرأة زوجت بغير إذن وليها فهي زانية. وجاء في رواية: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وبعض العلم ينكر هذا الحديث، لكن أيضا حديث أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي. وأيضا بعض الآيات منها هذه الآية، ومنها هذه الآية جعل الأمر إلى الأولياء، فقال: فلا تعضلوهن، أنا لا تمنع المرأة أن ترجع إلى زوجها بالعقد الجديد والمهر الجديد. قال رحمه الله تعالى: ولا بد من أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل، العضل هو المنع، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. طيب إن شاء الله نكتب هذا، والله تعالى.